الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسن عيادة المريض المسلم، لقول البراء رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: وتسن عيادة المريض المسلم. هذا قيد، أن غير المسلم ليس له حق، هذا من حق المسلم على المسلم. حق المسلم على المسلم ست، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: إذا حق المسلم على المسلم إذا لقيته وسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمج، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فهذه حقوق المسلم على أخيه المسلم. وفي هذا الحديث، حديث البراء، يقول رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. متفق عليه. والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن هذا محمول على الاستحباب عند أهل العلم، لو يسن عيادة المريض ليست على سبيل الوجوب. لكن لو كان هذا المريض من الأقارب، فالقول بالوجوب قول قوي وهو الظاهر. إذا مرض أخوك، مرض عمك، مرض خالك، مرض العمة والخالة ونحو ذلك، فلا يسع الإنسان أن يعلم أن هذا القريب مريض ثم لا يعوده ولا مرة واحدة، إن هذا لا يسع. كذا كان من أحد المسلمين، فإن الأمر في سعة، لأنه إن لم تعوده عاده غيرك، حصلت له المواساة من الآخرين. أما إذا تعين عليك، إذا كان قريبا وله حق، فإنه يتعين، تتعين عيادته على حسب القدرة والاستطاعة. فإذا تركها فالظاهر أنه يأثم عيادة هذا القريب، إذا ترك عيادة هذا القريب مطلقا فالظاهر أنه يأثم. ولذا فإنه جاء في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ هذا فيه عتاب، فيه توبيخ لهذا الشخص الذي علم أن أخاه مرض فلم يعده. لكن كما تقدم، إذا كان من أحد المسلمين وعاده من يكفي لإدخال السرور والمواساة، فإنه لا يأثم من ترك العيادة. وأما إذا تعينت لقريب نحو ذلك ولم يعده مع القدرة ومع عدم العذر، فالأقرب أنه يأثم، أنه لا يسع ترك عيادة هذا المريض المعين. وجاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ترغيب عظيم في عيادة المرضى. من هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه، رواه أبو داود ورواه موقوفا على علي رضي الله عنه، وجاء عند غيره مرفوعا، وحتى الموقوف له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومن عاده حين يصبح خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. وهذا شك أنه فضل عظيم. الحديث صحيح، رواه أبو داود سنن صحيح. هذا من أعظم الحديث التي تدل على فضل عيادة المريض، يخرج مع 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، فعاده مصبحا، حتى يصبح إذا عاد ممسيا ويكون له خريف. الخريف وما يخرف، أي يجنى من الثمار، يكون له خريف يعني ثمار وفواكه من فواكه الجنة لأجل تلك الزيارة. ومنها حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا فإنه يخوض في الرحمة حتى يصل إليه، فإذا قعد انغمس في الرحمة. هذا يدل على أيضا فضل عيادة المرضى، وأنها من أسباب الرحمة دخول الجنة. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي بكر رضي الله عنه حينما قال عليه الصلاة والسلام: من عاد من كل يوم مريضا من أصبح من كل يوم صائما. قال بكر أنا. قال: من عاد من كل يوم مريضا؟ قال بكر أنا. قال: من تبع من أطعم اليوم مسكينا؟ قال بكر أنا. قال: من تبع جنازة؟ قال بكر أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وهذا أيضا يدل على فضل هذه الأعمال وأنها من أسباب دخول الجنة. وفهم بعض الناس من هذا أن الفضل مقيد ومعلق باجتماعها في يوم واحد كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه، لكن هذا الفهم فيه نظر، والظاهر الله أعلم أنه ليس مقيدا بيوم. فبعض الناس يسميه يوم أبي بكر، يحرص أن يعود مريض ويتصدق ويتبع جنازة ويطعم طعام المسكين ويصوم، يختار يوما يفعل فيه هذه الأربعة في يوم واحد يسمونه يوم أبي بكر. الذي يظهر أن هذا فيه تكلف وفيه ضيق أفق في فهم الحديث. فالمقصود أن ما اجتمعنا في امرئ، أي من عادته ومن شأنه الإكثار من هذه الأعمال الصالحة، يكثر من صيام النوافل، يكثر من عيادة المرضى، اتباع الجنائز والصدقات والإطعام، إذا كان هذا شأنه ودأبه فإنه يدخل في هذا الفضل، وإن لم تجتمع في يوم واحد. وإن اجتمعت في يوم واحد فعلى خير ونور إلى نور، لكن هل لا يحصل إلا إذا اجتمعت؟ الجواب لا، ظاهر أنه يحصل له هذا الفضل وإن لم تجتمع في يوم واحد. ومنها ما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناديان: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا أيضا يدل على فضل عيادة المريض. ولاحظ أنه في الحديث فرق في العبارة: من عاد مريضا أو زار، فرق. ولا شك أن هناك فرقا بين الكلمتين. من عاد مريضا، هذا يفهم منها أنه يشرع التكرار، أن العيادة من العود، يزوره اليوم ثم يزوره غدا وبعد غد يتعهده بالزيارة، هذا معنى العيادة. عاد مريضا أي عاود، يأتيه المرة بعد المرة. وهذا السنة بالنسبة للمريض أنه يتعهد، ليس كالصحيح يزار مرة ثم يترك مدة طويلة. لا، المريض بحاجة إلى المواساة، بحاجة إلى إدخال السرور والوقوف معه. قد يختلف بحسب قرب المريض من العائد، كلما كان أقرب كلما كان عليه واجب أكثر. وذلك لم في قصة الإفك، لما مرضت عائشة رضي الله عنها قالت، وكان عليه الصلاة والسلام يكلمها بكلام مختصر، قالت: وكان يريبني أني لا أجد اللين الذي كنت أجده منه حين أشتكي. فهذا من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يلاطف المريض ويرق له ويدخل عليه السرور ويظهر له زيادة الشفقة والمحبة والرحمة. هذه سنته عليه الصلاة والسلام. لما مرض سعد بن معاذ رضي الله عنه ضرب له قبة في المسجد ليعوده من قريب، وفي الصحيحين فضرب له قبة في المسجد من أجل يكون قريبا منه ليعوده من قريب، يعني تعاهده في ما بين الفينة والأخرى في اليوم عدة مرات، لأن يعني هذا شق عليه أن يذهب إلى بيته ثم يعود، فضرب له قبة في المسجد. وهذا كما تعلمون يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف حال المريض وقرابة المريض من الشخص. فالمرضى لهم أحوال، الإنسان يوازن بين هذا. وإذا علم أن المريض لا يحب كثرة الزيارة فإنه لا يزور، لأن المراد خال السرور عليه. قد يكون المريض يعاني من الآلام أو كذا، أو عنده أشياء ما يحب أن تظهر ويتضايق يتعذب بالزيارة، فالإنسان يخفف مما إذا جاء لا يطيل إلا إذا علم أن المريض يحب أن يطيل. وكذلك إذا علم أنه لا يحب أن يزار كثيرا، هذا يعلمه من حال المريض أو من حوله من أقاربه وأولاده وإخوانه، فيراعي حال المريض ويتحرى ما يصلحه وما يدخل عليه السرور.
النبي عليه السلام عاد عمه وبطالب كافر وعاد اليهودي.
بلى عاد عمه وبطالب من أجل دعوة الإسلام، ليس لحق يعني أنه حق متعين، لا الكافر ما له حق، لكن يعوده من أجل أن يدعوه إلى الإسلام، لأن المرض يعني على قرينة أو السبب في الغالب لرقة الشخص ومراجعة نفسه أنه يشعر أنه قريب من الموت، فربما أنه يلين ويرق ويتوب ويرجع إذا وفقه الله بمن يعرض عليه الإسلام ورغبه فيه. النبي عليه الصلاة والسلام عاد أبا طالب ودعاه للإسلام وأبى، وعاد اليهودي ودعاه فأسلم، فلا بأس إذا رأى أن يزور كافرا في حال مرض ترغيبا له في الإسلام ودعوة له فلا بأس، لكن لو لم يزره فلا حرج عليه، ما له حق يعني متعين. له حق الجوار، وحق الجوار أنه ما يعتدى إليه، ما يعتدى عليه، يعني هذا أقل حق له أنه ما يعتدى عليه، مدام أنه له حق السكنة في بلاد المسلمين من أهل الذمة ونحو هؤلاء فإنه لا يعتدى عليه بشيء، كف الشر عنه، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أما الزيارة تختلف، إذا كان يتخوله بالزيارة لأجل دعوته للإسلام هذا طيب، أما يزوره محبة وارتياح له هذا ما يجوز، لو ارتاح لكافر ويصادقه ويضاحكه ويمازحه بدون دعوة بدون شيء هذا معناه أنه حب، صار بينه وبينه محبة ومودة وارتياح وهو كافر عدو لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز هذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم، الآية ما في مانع أنه يعوده لأجل التخول أو بالدعوة ولأجل الترغيب في الإسلام بهذه النية لا بأس، فرق بين من يعود محبا له ارتياحا له لشخصه مع كفره ومن يعود يرغبه في الإسلام تلطف معه. الأعمال بالنية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، هذا يشمل جميع أنواع البر، من زيارة من هدية من صدقة من كلمة طيبة، جميع أنواع البر، لكن بنية التخول والترغيب في الإسلام، تخول بالدعوة والترغيب للإسلام، لا بنية المحبة المحضة لهذا الكافر الخبيث، أو الرد الجميل إذا كان والد وصاحبهم في الدنيا معروفا أو إنسان له فضل عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة يعني أسار بدر من المشركين لتركتهم له لما له عليه من الجميل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى الطائف ورجع لم يستطع الدخول إلا بجوار المطعم ابن عدي وهو كافر أجاره وأدخله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظ له هذا الجميل، ولو كان وأخبر أنه لو كان حيا وكلمه في هؤلاء الأسرى تركهم له لأجل المكافأة على معروفه، فيمكن أن يكافئ كافرا على جميل ومعروف بذله له ما في مانع، بل هذا مشروع لما كان من الأخلاق من أجل يزيل منته عن قلبه. فعلى كل حال الإحسان إلى الكافر له أحوال، المهم أنه لا يكون حبا له ورضا بدينه، هذا المهم، أما إذا كان له سبب من قرابة أو معروف أو من أجل ترغيب الإسلام كل هذا مشروع، بشرط أن لا يكون محاربا، لأن الإحسان إليه بالمال يزيد يقويه على المسلمين، وربما أنه يأخذ أخبار المسلمين من هذا الشخص، فإذا كان محاربا لا يمده بشيء لأنه عدو محارب، أي شيء يعطى إياه سيتقوى به على حرب المسلمين.
وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم ولم يزد فاغجره إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود.
هذه السنة لمن حضر الميت أن يلقنه لا إله إلا الله، لكن التلقين يكون برفق ولا يأمره أمرا قل لا إله إلا الله، أنه قد ينفر والميت نسأل الله العافية ونسأل الله الإعانة وحسن الخاتمة يعاني ألما شديدا وضيقا عظيما، فقد إذا ألح عليه يضجر، يعني كأنه يقول وما تبالي بحالي وما ما تعلم ما أعاني من الضيق، أنا في إيش وأنت في إيش، كيف تلح علي؟ قل لا إلى الله، أنا في ضيق شديد. فربما يضجر، يشعر أن هذا الشخص ما قدر الشدة التي هو فيها، فربما يضجر منه. فينبغي لمن حضر أن يكون رفيقا وأن يتلطف معه غاية التلطف، يقول يسمعه لا إله إلا الله بدون أمر، من أجل يذكره، لأنه إذا سمعه بدون أمر تذكر ورغب وقالها باختياره تكون أسهل عليه من لو أمر قل لا إله إلا الله، ولا سيما إذا كرر عليه أنه ربما يضجر ويعبع، فيذكرها برفق ولين، ولا بأس أن يذكره بآيات وحديث الرجاء من أجل أن يعظم رجاءه بربه جل وعلا، فيقولها مستبشرا محسن الظن بالله جل وعلا. فإذا قالها وقف، إذا قالها مرة ولم يتكلم تركه، لأنه الآن يصدق علينا آخر كلامه لا إله إلا الله. أما إذا تكلم بأي كلام فإنه يعيدها عليه مرة أخرى من أجل أن يختم بها، لقول عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم. ولم يزد فيضجره، يعني إذا قالها تركه، ويعني إذا لم يقلها لا مانع أن يعيد عليه، يعني إذا يقول له لا إله إلا الله ثم يسكت قليلا، الميت ما قالها إلى الآن، المحتضر ما قالها إلى الآن، فيعيدها بعد قليل لا إله إلا الله. إذا لم يقلها يرغبه، من كان آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، ذكروا بالحديث، فيعيد عليه لكن برفق، ولا يكرر سريعا، يجعل بين الواحد والأخرى فصلا قليلا ثم يعيد لكن برفق وترغيب، إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه، إذا تكلم يعيد عليه لأجل أن يختم بلا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. لكن هل يلزم منه أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هذا محتمل، دخل الجنة هذا وعد بالدخول، قد يقول إنسان عنده كبائر وعنده بعض الأشياء التي تمنع كالدين ونحو ذلك، قد يقولها وعليه ما عليه من الكبائر، يعني ليس معنى هذا أنه ما يقولها إلا المؤمن التقي قوي الإيمان، قد يقولها بعض العصاة، وهذا ما موجود في الواقع، قد يكون بعض العصاة والعصاة ممن عنده شيء من الكبائر الفواحش يشاء الله تعالى أن يقول لا إله إلا الله عند موته. فالمقصود أنه إذا قال لا إله إلا الله عند موته فهذا لا يخلو من حالين، إن قالها توبة من قلبه صادقا خالصا، توبة نصوح صادقة، بحيث إنه لو عاش لم يعد إلى تلك الذنوب والمعاصي فإنه يدخل الجنة بغير حساب، تكون هذه توبة صادقة يلقى الله عليها. وهكذا حمل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في قصة صاحب البطاقة الذي قال لا إله إلا الله فثقلت لا إله إلا الله وطاشت السجلات 99 سجلا كل واحد منها مد البصر كلها مليئة بالذنوب والمعاصي ورجحت بهن لا إله إلا الله. فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أيضا أن هذا قالها مخلصا صادقا، فصارت توبة نصوح محت جميع الذنوب والمعاصي، ولا يقوم مع لا إله إلا الله شيء، لكن لابد أن تكون خالصة من القلب، يعني إذا قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا من قلبه فإنه لا يمكن أن يخالف أمر الله، لأنه يقول لا إله إلا معبود بحق إلا الله، يعني لا أعبد إلا الله، فإذا كان صادقا فإنه لن يعبد الهوى ولن يقارب شيئا من المعاصي، بقدر الصدق سيترك المعاصي ويقوم بالواجبات، وإذا ضعف الصدق وقع منه شيء من المعاصي وترك الواجبات. إذن من قالها عند الموت صادقا تماما فهذه التوبة الصادقة تحرق جميع الذنوب والمعاصي ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن قالها دون ذلك فعلى حسب حاله، قد يعذب ولو قال لا إله إلا الله على بعض الذنوب والمعاصي، ولا يمنع من ذلك أن يدخل الجنة بعد ذلك، لأنه جاء في بعض طرق الحديث الفاضل الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الأيام وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فلا مانع أنه يحصل هذا وهذا، ينتفع بلا إله إلا الله وتكون خاتمة حسنة يكون لها من الثواب ما يكفر من بعض الذنوب والمعاصي، وقد يبقى البعض يعذب عليه، لكن مآله إلى الجنة.
قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة وياسين. قال أحمد رحمه الله: ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود.
هذا الحديث حديث مشهور وهو ضعيف، حديث ضعيف فيه أكثر من علة. في سندي رجل قال أبو عثمان عن أبيه، قال ابن قطان والدارقطني رحمه الله: أبو عثمان وأبوه مجهولان. هذه الآن علتان: جهالة أبي عثمان، جهالة أبيه، والعلة الثالثة أنه مضطرب، لأن بعضهم يقول عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل من يسار، وبعضهم يرويه عن أبي عثمان عن معقل، فهذا اضطراب في السند. فعلى كل حال حكم عليه الدارقطني والقطان وغيرهم بأنه حديث ضعيف. ولو ثبت، يعني لو صح هذا الحديث، فهل المراد القراءة على الموتى بعد الموت ولا حال الاحتضار؟ المراد أنه حال الاحتضار، هذا لو ثبت الحديث أن تقرأ على الميت يعني الذي في سياق الموت، وأما القراءة على الموتى بعد خروج الروح سواء قبل الدفن أو بعد الدفن عند القبر فهذه بدعة ولا أصل لها. ولو ثبت ولو صح الحديث فإنه لا يدل لها، فالقراءة على الميت بعد موته كما يفعل بعض الجهال، يقرأوا الفاتحة على الروح الميت قبل الدفن أو بعد الدفن يقرأونه على القبر وربما يهدون الثواب إلى الميت، كل هذا من البدع كما صرح به أئمة الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، أن هذه بدعة لا أصل لها، لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها أحد من الصحابة ولا أحد من أئمة السلف. قراءة على الأموات بعد الموت أو على القبور هذه بدعة وليس لها أصل. لكن على كل حال التابعون استحبوا قراءة ياسين على الميت عند الاحتضار، ورد هذا رواه الإمام أحمد عن يعني جمع من التابعين أنهم كانوا يستحبون القراءة قراءة ياسين عند المحتضر، ويقول إنه يخفف عنه بها، فيقول هذا لا بأس به. إذا حضرنا الميت شخصا في السياق في الاحتضار فلا بأس أن تقرأ الفاتحة أو تقرأ ياسين أو غيره من القرآن، ولا سيما قراءة آيات الرحمة وآيات الجنة والنعيم أو ذكر الأحاديث التي فيها الترغيب وسعة رحمة الله جل وعلا لأمرين: الأمر الأول أن الميت يستبشر ويحسن الظن بالله جل وعلا ويتصور سعة رحمة الله، فيكون هذا سببا لحسن ظنه بربه جل وعلا، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن. فالسنة أن يحسن الظن العبد بربه عند الموت يلقى الله تعالى على ظن حسن. والأمر الثاني أن القراءة تحضرها الملائكة ويحصل فيه خير مجلس ذكر وخير، ولا شك أن كل ميت يموت في مجلس ذكر تحضره الملائكة ويكون فيه ذكر وطاعة، فإن هذا يكون سببا لتسهيل خروج الروح عن ميت. كذلك قول لا إله إلا الله سبب لتسهيل خروج الروح، كما جاء عند الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لا إله إلا الله يخفف بها عن الميت. فلا شك أن الذكر من الميت وقراءة القرآن حوله أن هذا من أسباب الخير ومن أسباب تسهيل خروج الروح.
رحمه الله وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني إلى القبلة، واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام. قال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود.
يعني أقوى ما يستدل به لهذه المسألة وهي توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار، أقوى ما يستدل به حديث البراء بن معرور رواه البيهقي رحمه الله مرسلا، لكن من طريقين كلاهما صحيح يشد بعضهما بعضا مع هذه الآثار التي ذكر المؤلف، فهذا واقع مرسل به، مرسل له أكثر من طريق بسند صحيح يشد بعضه بعضا، أن البراء بن معرور رضي الله عنه لما قدمت الوفاة لما حضرت الوفاة قال وجهوني إلى القبلة ففعلوا، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أصاب الفطرة. على كل حال سأل لمن حضر الميت وتذكر أن يوجهه إلى القبلة، يرجعه ويجعل وجهه إلى القبلة، وأيضا يسأل تعاهد بل شفتيه بالماء، لأنه يعني تنشف الشفتان ويشق عليه ولا يستطيع أن يتكلم، فيكون عنده ماء يبلل وجهه وشفتيه. كان عليه الصلاة والسلام عند احتضاره كان عنده ركوة وهي الإناء الصغير فيه ماء، فيدخل يده عليه الصلاة والسلام إذا اشتد به الحال أدخل يده في الماء ومسح بها وجهه وقال لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، ونسأل الله تعالى أن يهونه علينا ويحسن لنا الخاتمة. قبلتكم أحياء وأمواتا، الحديث فيه ضعف لكن له شواهد يعني تقوى بالشواهد، أحياء وأموات. الأحياء يعني أن القبلة أن الكعبة هي القبلة حال الحياة، في الصلاة يصلي إلى القبلة وبعد الموت يدفن إلى القبلة، أحياء وأموات يستقبلون القبلة حال الحياة يصلون إلى القبلة وبعد الموت يدفن ويوجه إلى القبلة عند الدفن، وقد يدخل فيه يعني في عمومه هذا، وإن كان ليس صريحا بالدلالة على هذه المسألة وهي المحتضر، لكن استأنس به من جملة. لكن أقرب ما يستدل به حديث فعل البراء المعرور قول النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة، يعني فيه ضعف لكن له شواهد تقوى بها.
قال رحمه الله وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله ولفظه وعلى ملة رسول الله.
على كل حال المعروف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدعاء يكون عند الدفن، بسم الله وعلى ملة رسول الله عند وضع الميت في القبر، أما بالنسبة للموت فإن هذا ليس عليه دليل، فلا يقال أن هذا من السنة لعدم الدليل على ذلك، وإنما يوجه إلى القبلة وكما تقدم يلقن ويقرأ عليه ياسين أو شيء من القرآن، يذكر بحديث الرجاء ويبلل تتعاهد شفتاه، أما هذا الدعاء فلا ليس عليه دليل.
ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، لحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن معظعون رضي الله عنه وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد والترمذي وصححه.
نعم لا بأس بتقبيل الميت بعد موته، فإن أبا بكر رضي الله عنه ثبت في صحيح البخاري كما سمعنا أنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته وقال بأبي لا أنت بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله لن يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب عليه فقد ذقتها. فتأكد أنه مات عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبي بكر وقبله وقال ما قال، ثم خرج وخطب وبين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات في خطبته المشهورة. وكذلك في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون. الحديث فيه ضعف لكن الترمذي صححه بالشواهد، وعلى معروف عند الترمذي أنه يعتبر الشواهد ويحسن أو يصحح بالشواهد. الحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها.
فصل. وغسل الميت فرض كفاية إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه، بقول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يغسل موتاكم إلا المأمومون إلا المأمونون.
هذا الفصل في تغسيل الميت وغسل الميت فرض كفاية إجماعا، وهذا واضح لابد أن يقوم به من يكفي، فإن لم يقم بأحد أثم الجميع. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته راحلته: اغسلوه، هذا أمر، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وشرط في الماء الطهورية والإباحة، يعني لابد أن يكون الماء طهورا. وهل الغسل لرفع الحدث أو لأجل التنظيف؟ هذا محل نظر. المعروف عند جمهور أهل العلم أنه لرفع الحدث وأنه للطهارة الشرعية مع النظافة. سيأتي لهذا يعني تفريع فيما يأتي في كلام المؤلف كاشتراط هذه الشروط في الغاسل وكذا، أنه لابد من الشروط، لابد من النية، وإذا خرج شيء بعد الغسل، بعد الغسل إذا خرج شيء من البول أو الغائط فإنه يوضأ لأجل يكون على طهارة، وإذا لم يوجد ماء ييمم. كل هذه التفريعات مبنية على هذا، وأن الغسل لرفع الحدث والطهارة الشرعية. على كل حال الأمر محتمل، النبي عليه الصلاة والسلام أطلق اغسلوه بماء وسدر. هل المراد الغسل الذي يرفع الحدث وتحصل به الطهارة الشرعية، وإلا المراد هو التنظيف فقط من أجل أن يلقى الله جل وعلا نظيفا ويقابل الملائكة ويقابل البرزخ نظيفا في جسده مكفنا بكفن حسن، لأنه سيلقى الملائكة ويلقى البرزخ، فيناسب أن يلقى ربه في أحسن حال، كما كان يتنظف لصلاة الجمعة إذا ذهب يناجي ربه، فإنه هنا يناسب أيضا أن يتنظف للقاء الله والملائكة. فعلى كل حال الأمر محتمل، الأحاديث مطلقة: اغسلوه، اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هل قوله عليه الصلاة والسلام ابدأنا بمواضع الوضوء يدل على رفع الحدث وأنه وضوء شرعي ارتفع به الحدث ويكون على طهارة، أو المراد أنه يبدأ بمواضع الوضوء تشريفا لها؟ المراد تنظيف الجسد، جميع الجسد، لكن يبدأ بالوجه لأنه أشرف الأعضاء، وكذلك مواضع الوضوء، يعني وضع أولا تشريفا، يبدأ بمواضع الوضوء تشريفا لها. لكن الأمر محتمل، والجمهور كما تقدم جمهور أهل العلم على أنه طهارة، أنه نظافة وطهارة أيضا، وذلك يشترطون هذه الشروط. قال: وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال. الإباحة لكل حال تقدم الخلاف فيها، وأن الصواب أن الماء المغصوب يرفع الحدث ومع الإثم. وفي الغاسل الإسلام، لماذا قال لأنها عبادة. لو كان مجرد تنظيف ما يشترط الإسلام. لو مات شخص الآن وغسله شخص كافر، يعني هذا إنسان أبوه كافر مثلا، هذا مسلم أبوه نصراني ولا كافر ولا لا يصلي أبدا على القول الصحيح أنه تارك الصلاة كافر، مات هذا الرجل فغسله أبوه الكافر، هل يصح هذا الغسل أم لا؟ على حسب الخلاف. إن قلنا المراد النظافة يصح ولا لا؟ يصح لأنها حصلت. وإن قلنا أنه عبادة والمراد رفع الحدث فإنه لا يصح. طيب ما علاقة رفع الحدث بالغاسل؟ الحدث يرتفع على المغسول، فما علاقة الغاسل ولماذا يشترط التعبد والنية من الغاسل مع أن الحدث يرتفع عن المغسول؟ قالوا لأن المغسول لا نية له لأنه ميت، الآن ميت ليس له نية لأنه قطع عمله بالموت، فيكون تكون النية من الغاسل، لابد أن ينوي يكون الغاسل من أهل العبادة مسلم بالغ مميز وينوي غسله، ينوي الغسل، لأن النية تعذرت من المغسول فصارت تعلقت بالغاسل. على كل حال هذا كما تعلمون يعني ما عليه دليل واضح تماما، فلو أن شخصا غسله شخص لا يصلي وقدم للصلاة فالأمر في سعة، ويبعد أن يقال يعاد غسله مرة ثانية لأن الذي غسله كافر لا بد أن يغسله مسلم، هذا يحتاج إلى دليل واضح. والأقرب يعني ظاهر الحال أنه يغسل تنظيفا نادي أن يلقى الله جل وعلا نظيفا، إلا الميت انتهى الأمر، ليس هناك حدث يرتفع، الحدث يرتفع من أجل الصلاة، حدث الأصغر والحدث الأكبر يتوضأ ويغتسل لرفع الحدث الأصغر والأكبر لأنه مكلف، والحدث وصف وليس شيئا حسيا، الحكم وصفي وليس شيئا حسيا. أما بعد الموت فيبعد أن يقال إن الغسل لرفع الحدث لأنه مات وقطع منه، لكن على كل حال هذا قول الأكثر، وينظر في هذا المسألة تبحث وينظر فيها أكثر شيء. وفي الغاسل الإسلام معناه لو غسله شخص لا يصلي ما يصح لأنه ما حصلت ليس من أهل العبادة، والغسل عبادة. والعقل لو غسله مجنون ما يصح، من باب أولى لو نزل المطر، مات هذا الميت في العراء فنزل المطر وغسله غسلا جيدا، نزل عليه مطر كثير وغسله غسلا تاما صار في غاية ما يكون من النظافة، يجزئ ولا ما يجزئ؟ إن قلنا أنه عبادة فلا يجزئ لأنه ما في أحد نوى وغسله، وإن حصلت النظافة لكن لابد من نية، لابد من غاسل أهل للعبادة ونية. والعقل والتمييز، التمييز قال لأنها شروط في كل عبادة، يعني إذا غسله شخص لا تصل بهذه الشروط بهذه الصفات فإن الغسل لا يصح ولا بد أن يعاد. قرأت الأفضل، نعم، والأفضل ثقة عارف بأحكام الله، هاتان صفتان ثقة، لماذا اشترط أن يكون ثقة؟ لأنه يؤتمن على الميت، على عورة الميت، ويؤتمن أيضا على ما قد يرى من الميت من بعض الأشياء التي لا يحب الميت أن تعرف، كما لو كان فيه برص في داخل جسده يخفيه، أو فيه مثلا سواد في وجهه عند الموت أو نحو ذلك ما يدل على سوء الخاتم والعياذ بالله، فإنه يستر عليه، ثقة يستر عليه. وعارف بأحكام الغسل من أجل أن يغسله على السنة، فالجاهل لا يحسن الغسل ليحتاط في لقول ابن عمر لا يغسل متاكم من الوضوء، قال المحشي تحت أن يعني بيّن حديث قول ابن عمر ضعيف، لكن على كل حال هذا لا يحتاج إلى دليل، علته ظاهرة أنه لابد أن يكون أمينا ويكون عارفا بأحكام الغسل.
والأولى به وصيه العدل، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقدمت بذلك. وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين رحمه الله فتعال.
يعني هذا واضح أيضا أن الميت له حق اختيار من يغسله لأنه حق له، فإذا أوصى لشخص صار هو المقدم، ولو كان له أب أو ابن ونحو ذلك فإن الوصي مقدم على بقية الورثة والأولياء مهما كانت قرابتهم. لماذا؟ لأن الغسل حق للغاسل وقد اختار شخصا معينا وأوصى إليه، ما اختاره إلا لأنه يحب أن يغسله لما يتصل به من الأمانة والعلم والنصح فيقدم الوصي، فإن لم يوصي فإنه يقدم الأقرب فالأقرب عند التشاح، أما إذا لم يحصل تشاح فالأمر واسع، قدمه يغسله الولي أو يغسله أجنبي الأمر في هذا واسع، كحال الناس الآن يغسلهم المتخصصون في بتغسيل الموتى في المغاسل المعروفة، ولا قد يحضر الولي وقد لا يحضر، وقد يطلب أن يغسل وقد لا يطلب، استريح بجد خل واحد وخل سجسي. فالمقصود أن الأمر واسع، لكن هذه صورة هذه المسألة إذا تشاح الأولياء، إذا تشاح وكل واحد قال أنا سأغسل فلانا فإنه يقدم الأب، بالنسبة للذكر يقدم أبوه، فإن لم يوجد يقدم ابنه، لكن لابد من الشروط المتقدم أن يكون أمينا عارفا بأحكام الغسل، فإن لم يوجد فالأخ ثم ابن الأخ ثم العم، وهكذا على ترتيب الميراث، على ترتيب العصبة في الميراث. والأنثى الأولى بها الأم، فإن لم توجد فالبنت ثم الأخت وهكذا على ترتيب الميراث.
وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. قال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافا، لحديث علي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى، ويجب غسل ما به من نجاسة، لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم، وسنة ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، لما روي أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، ذكره المروذي عن أحمد.
هذه بعض الأحكام في غسل الميت. قال رحم الله: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، لعموم الأحاديث التي فيها الأمر بستر العورة وتحريم النظر إلى العورات، ولا فرق بين الحياة والموت، لأنه لا حاجة للنظر إلى العورة، والتغسيل يحصل بدون نظر إلى العورة. الحديث الذي استدل بالمؤلف ضعيف: لا تبرز فخذك، لكن الحديث الأخر هي التي تدل على ذلك، وهي لا بأس بها، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال عليه الصلاة والسلام: ما بين السرة والركبة عورة، والحديث مشهورة في النص على العورة. فالمهم أن هذا الحكم باقي بعد الموت. فإن قال كيف يغسله؟ نقول الأمر سهل، ولا يحتاج إلى كشف عورة، يضع فوقه خرقة تمسك من الطرفين تستر بها العورة، ثم يجرد من تحت هذا الحائل والساتر، يجرد من الملابس ويستر بشيء مرتفع قليلا، ويستمر الستر، يمسك هذا الساتر من هنا وهناك على حدود العورة من السرة إلى الركبة، ويدخل يلف الغاسل على يده خرقة مثل ما تسمى الشرابيدين ونحو ذلك، لأجل أن لا يلامس العورة مباشرة، لأن النظر واللمس كلاهما محرم، فيدخل يده من تحت الساتر بدون نظر، ويغسل ينجيه ويغسل فخذيه ويغسل العورة بيده بدون نظر وبدون مباشرة، فهذا هو الذي يحصل المقصود، فلا حاجة إذن إلى كشف العورة، ولا يجوز إلا بين الزوجين كما سيأتي، لأنه ليس بينهما عورة ولو بعد الموت. ثم يلف على هذه الخرقة فينجيه بها لأن النظر العورة حرام، ينجيه لأن الغالب أن الميت يخرج منه شيء من البول أو الغائط بعد الموت، ويسن أن يعصر بطنه من أجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج لأن لا يخرج بعد التكفين. فالغالب أنه يحتاج إلى تنجية لأنه يخرج منه شيء من البول أو الغائط. ثم يلف على يد الخرقة فينجيه بها لأن النظر للعورة حرام في اللمس أولى، ويجب غسله ما به من نجاسة لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان. لا شك أنه إذا خرج شيء من نجاسة فإنه لا بد من غسله، يغسل ما خرج من نجاسة من بول أو غائط أو دم إذا كان المريض، إذا كان الميت قد مات بحادث وجرح وفيه دم ينبعث إنه يغسله فيزيل عنه ما به من نجاسة. فإن لم يقف يعني استمر هذا النجس أو هذه النجاسة بالخروج المرة بعد المرة فإنه يسد المكان، إذا كان جرحا فإنه يخاط أو يسد بقطن أو نحو ذلك، كذلك الدبر إذا استمر يخرج منه الغائط فإنه يسد بقطن أو بطين أو نحو ذلك من أجل ألا يخرج ألا تخرج تلك النجاسة، فيسد المحل ثم ينجى يغسل ما يعني تلوث من النجاسة ثم يعمم البدن ولا تترك النجاسة تخرج. ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين لما تقدم، يعني هذا المعروف عند أهل العلم أنه إذا وصل التمييز صار لعورته حكم سواء كان ذكرا أو أنثى، وأنه ما دون التمييز لا حكم لعورته. وذلك في الصلاة يقولون عورة المميز الصبي المميز هي الفرجان، يتسامح في الفخذين لأنه صغير، هذا المشهور عند الفقهاء أن عورة المميز الذكر الفرجان، فهذا يدل على أن المميز له عورة. أما ما دون التمييز، ما دون التمييز صبي عمره 6 أو 5 أو 4 فإنه يجرد ولا يستر، يعني ما في حاجة لستره لأن عورته ليس لها حكم. وسنة ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة لما روي أن علي غسل النبي عليه الصلاة والسلام بيد خرقة، هذا الأثر كما ذكر المحشي ضعيف، والذي صح وروى أبو داود في السنن أن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وأحضروه للغسل اختلفوا، قالوا والله ما ندري أن نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. يقول فألقي عليهم النوم فسمعوا هاتفا يقول اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فصاروا يصبون الماء ويدلكون جسده من وراء الثياب عليه الصلاة والسلام ولم يجردوا. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لعظم حرمته عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به. أما الموتى كما تقدم يجردون استر العورة، ولا بأس أن يمس جسده بيده، لا بأس، إن وضع حائلا فهذا طيب يعني حسن، وإلا فليس بلازم. لو غسله مس بقية الجسد ما دون العورة بيده مباشرة الأمر في هذا واسع.
وللرجل أن يغسل زوجته وأمته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر، فكان إجماعا قاله في الكافي.
هذا يدل على أن الزوجين ليس بينهما عورة ولو بعد الموت، لأن هذه الآثار هذه الأحاديث مطلقة، يعني ليس معناها أنه يغسل وأنه لا يرى أو لا ينظر إلى العورة، لا يغسل على الأصل، لأن الزوجين ليس بينهم عورة في الحياة، ودلت هذه الأحاديث أنهم كذلك ليس بينهم عورة بعد الموت. وليس معنى هذا أنه يجوز الاستمتاع، لا هذا شيء آخر، الاستمتاع انقطع بالحياة، لكن بقي جواز النظر دلت عليه هذه الأحاديث أنه ولو بعد الموت يجوز المرأة أن تغسل زوجها، ولو كان لا يجوز لها أن تراه فما غسلت لأنها تكون امرأة أجنبية عنه، لو كانت تصير أجنبية بمجرد الموت لما جاز أن تغسله مطلقا، لأنه لا يجوز المرأة أن تغسل الرجل الأجنبي مطلقا حتى لو سترت عورته، فهذا يدل على أنها تغسله على الأصل أنها لا تمنع من النظر إلى جسده. فإذا كان المغسل هو أحد الزوجين وحده فلا مانع أن يجرده، ولا حاجة لستر العورة لأنه لا يحرم عليه النظر إلى العورة، لكن إن كان معه أحد هذا شيء ثاني، أما إذا كان وحده فلا بأس أن يجرده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمت قبل غسلتك وكفنتك، وغسل علي فاطمة رضي الله عن الجميع ولم ينكروا منكر. يتسر عورتها بالصرة إلى الركبة. الذهب قصك؟ الذهب ينزع من الميت لأنه مال، ولا حاجة أن يترك أسنان الذهب، لها قيمة تنزع، وهذا ذهب يباع يستفاد منه، ما حاجة أن يترك، لكن إذا كان لا يمكن نزعه إلا بكسر السن ونحو ذلك فإنه يترك لئلا يشوه الميت. لا ضار ما له علاقة بالعدة، ما له علاقة بالعدة.
وبنتا دون سبع، قاله القاضي وأبو الخطاب، وكرهه سعيد والزهري.
يعني كرهه لكن ما فيه يعني شيء واضح، البنت عمرها 5 غسلها رجل أجنبي ما في بأس، ليس لعورته حكم، لكن الأولى والأفضل الأحسن أن يغسلها النساء.
وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر السابق، وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وأبو داود. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء.
يعني هذا أيضا دليل آخر ثالث على جواز تغسيل أحد الزوجين الآخر، قول عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وكذلك الصغير لا بأس أن يغسله النساء ما دون السبع ليس لعورته حكم.
وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء
كغسل
الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة.
يعني هذا حكم أو صفة تغسيل الميت أنه مثل غسل الجنابة تماما، لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني معناه أنه يبدأ بالوضوء يوضأ الميت، لكن كما ذكر المؤلف أنه لا يدخل الماء إلى فمه ولا إلى أنفه لأنه سينزل إلى الجوف، بخلاف الحي فإن الحي يدخل الماء ثم يخرجه، أما الميت فلا يمكن أن يخرجه، فإذا معناه أنه يبلل يده أو يلف عليها خرقة ويبلل الخرقة ويمسح أسنانه وشفتيه، وكذلك يدخلها في منخريه ينظف المنخرين بدون إدخال الماء، يرطب يده وراء الحائل يدخلها في منخريه ينظفها ثم يوضئ ويغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس والقدمين ثم يغسل رأسه، والأفضل يكون بسدر في ماء وسدر كما قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. وإن يعني وضع يعني استبدل السدر بهذه المنظفات ما يسمى بالشامبو نحو ذلك فلا بأس، ليس المراد يعني ذات السدر، لكن السدر له رائحة طيبة وله تنظيف حسن، فيستعاض عنه الآن بالشامبوات لأنها أسهل وأيسر، والسدر يكون فيها أوراق يعني إذا دخلت في الشعر يصعب خروجها، ذلك يضرب السدر يخلط خلطا شديدا بحيث يكون له رغوة فيغسل الشعر بالرغوة، لئلا يدخل الأوراق الصغيرة تدخل الشعر فيصعب خروجها، فيغسل الشعر بالرغوة ويغسل الجسد بالأوراق. نقول الأمر واسع، إذا وجدت هذه المنظفات لها رائحة طيبة وتنظف فله بأس أن يغسل شعره بالشامبو ويغسل جسده بالصابون، وليس يعني السدر واجبا أو مستحبا لذاته، يعني يمكن يقوم مقامه ما قد يكون أحسن منه في التنظيف. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، يعني يبدأ ينجيه أولا كما تقدم، ينجيه ثم يوضئه ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، والأفضل أن يغسله 3 مرات كما سيأتي، يعني يغسله أقل شيء 3 مرات، فإن احتاج إلى زيادة يزيد إلى 7.
لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريف ليقوم مقام المضمرة والاستنشاق، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويكره الاقتصار في غسله على مرة. قال أحمد: لا يعجبني أن يغسل واحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته رضي الله عنها: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر.
يعني الكراهة في نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الأمر في قصة الذي وقصته راحلته لم يذكر عددا، فدل على أن الواحدة مجزئة، والكراهة في نظر، يعني يقال الأفضل والأحسن والأولى أن يزيد على واحدة، لكن لو اقتصر على واحدة فإن الواحدة مجزئة يحصل بها امتثال الأمر، اغسلوه بماء وسدر، فإذا غسلوا غسلة منظفة يعني يزول بها ما في الجسد من الأوساخ فإنه قد حصل المطلوب وقام بالواجب، لكن لا شك أن الأكمل والأفضل أن يزيد إلى 3 إلى 5 إلى 7 بحسب الحاجة، اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني إن رأيتن الأمر يستدعي فيه دم فيه أوساخ تحتاج إلى تكرير فإنه يسن أن يكثر ويكرر حتى يحصل غسل التام، والغالب أنه ينتهي إلى 7، لأن الزيادة على 7 فيها مشقة، الأكثر ما ورد في الحديث 7 أو 7 آخر ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى 7، وأكثر من 7 يحصل فيه مشقة على الغاسل، فيقال أن الغسل ينتهي إلى 7، لكن لو شاء أن يزيد على 7 فليس بممنوع، لو غسله 7 ثم وجد أوساخا أو دما أو نحو ذلك وزاد على 7 فليس بممنوع ليس بحرام، لكن إذا لم يشأ الزيادة فلا يلزم بالزيادة لما فيما مشقة على الغاسل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.